هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. الآلاف يؤدون الصلاة في المسجد الأقصى في أول ليالي شهر رمضان المبارك، ودعوات مقدسية لمواصلة الرباط. إصابات بالرصاص والاختناق في مواجهة مع جيش الاحتلال شرق نابلس، واعتقال أحد مرشحي حماس للانتخابات. القضاء العسكري في لبنان يحكم بالإعدام والأشغال الشاقة على 3 عملاء شاركوا في عمليات طالت قادة في المقاومة. ومن العناوين إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم حسن النمر. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم عشرات المستوطنين صباح الثلاثاء المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال، وتجولوا بشكل استفزازي في باحاته. وأفادت الأوقاف الإسلامية بأن 228 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد المبارك انطلاقا من باب المغاربة قبل أن يغادروا، وتمت الاقتحامات على شكل مجموعات متفرقة بحماية شرطة الاحتلال. نبقى في القدس، حيث أدى آلاف الفلسطينيين صلاة التراويح في ساحات المسجد الأقصى المبارك في أول ليالي شهر رمضان المبارك. وأكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري إن المسجد مفتوح أمام الجميع في كل الأوقات، حيث ستقام الصلوات كاملة. وفي السياق، دعا ناشطون كل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى لشد الرحال إليه وتكثيف الرباط فيه. عن أجواء شهر رمضان المبارك في القدس الشريف يقول عضو هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس أحمد الصفدي:
دائما رمضان غير في القدس، وأنتم تعلمون في البلد القديمة ونحن نسكنها البلد القديمة، نتمنى زيارتها وزيارة المسجد الأقصى لكل العرب والمسلمين إن شاء الله عندما تتحرر فلسطين. ولكن نحن متعطشون للقاء الحبيب شهر رمضان المبارك المسجد الأقصى المبارك، وذلك لأنه يعني نحن نزعة تعويضية لكل إجراءات الاحتلال التي أغلقت المسجد وكل الذرائع التي كانت بسبب كورونا، فحرمت العديد من المسلمين حتى المقدسيين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، وما انعكس بذلك على اقتصاد المدينة وعلى تأدية الصلاة والعبادة والصوم في المسجد الأقصى المبارك. ولكن المسلمين الآن والفلسطينيين المقدسيين مصممون وورائهم جميع المؤسسات المقدسية وأيضا دائرة الأوقاف هي المظلة التي تدير المسجد الأقصى المبارك أن تستقبل شهر رمضان وأن تمارس جميع الصلوات بطريقة اعتيادية رغم كل محاولات الاحتلال من التلغيص على الوافدين من الضفة الغربية ومن أنحاء المدينة. رغم كل ذلك الاحتلال ما زال يمارس عملية اقتحامات معزز بقوات الاحتلال من أجل التلغيص هذه البهجة وهذه الفرحة.
ومن القدس الشريف إلى خليل الرحمن، حيث دعا مدير الحرم الإبراهيمي الشريف الشيخ حفظي أبو سنينة المواطنين إلى إعمار الحرم بالخليل في كل الأوقات خلال شهر رمضان المبارك لمنع محاولات سلطات الاحتلال إحكام السيطرة عليه. ومع قدوم الشهر الفضيل قامت قوات الاحتلال برفع عدد من أعلام الكيان على الحرم الإبراهيمي الشريف استفزازا لمشاعر المصلين، كما تواصل قوات الاحتلال نصب الحواجز أمام الحرم لعرقلة وصول المصلين بالإضافة إلى بوابات التفتيش والفحص الأمني.
أحث جميع أهلنا وربعنا في المحافظة بالتواجد داخل الحرم الإبراهيمي الشريف وإعمار الحرم الإبراهيمي الشريف ليس في وقت واحد بل في جميع الصلوات، وخاصة في ظل هذه الهجمة الشرسة على الحرم الإبراهيمي من قبل هذا الاحتلال. وها أنتم ترون بأم أعينكم الأعلام الإسرائيلية المرفوعة على جدار الحرم الإبراهيمي استفزازا لمشاعر المسلمين وتعد صارخ على حرمة هذا المسجد، عدا عن طبعا إجراءات المحتل لوصول الناس بأريحية وسهولة. رغم ذلك أقول الحرم هو حرمنا والمسجد هو مسجدنا، لابد لنا من إعماره.
أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان أحكاما بالإعدام والأشغال الشاقة على كل من حسن خطاب وإبراهيم ياسين ومحمود رافع بتهمة التعامل مع الاحتلال واغتيال قياديين في حزب الله وآخر في الجبهة الشعبية القيادة العامة. هذا ولم تصدر المحكمة أي حكم بحق العملاء بما يخص قضية اغتيال الأخوين محمود ونضال المجذوب عام 2006. الزميلة مريم أبو اللوز والتقرير التالي.
منذ 15 عاما ووالدة الشهيدين محمود ونضال المجذوب تنتظر خبرا يثلج قلبها، تنتظر حكم العدالة بحق من اغتالهما في مدينة صيدا جنوب لبنان، حتى جاء الحكم ناقصا بحسب الأم.
زي رمضان ما رمضان ما رمضان ما يجي يقول لي يلا يحج يلا زي نفطر عندك شو بدك لجيب لك، شو بدي اتذكر لا اتذكر انا شو بدي اتذكر.
فالمحكمة العسكرية اصدرت حكما بالاعدام والاشغال المؤبدة بحق العميلين اللبناني محمود رافع والفلسطيني حسين خطاب بتهمة اغتيال المسؤول في حزب الله علي ديب والقيادي في الجبهة الشعبية القيادة العامة جهاد جبريل، لكنها لم تصدر بعد الاحكام النهائية بحقهما في قضية الاخوين المجذوب.
نحن يعني لقينا ان الحكم ناقص، يعني أنا كل يوم ببقى بقول اليوم بيطلع الحكم، لأن مش بدي إن اللي عمل الجريمة بس يقعد بالسجن يأكل ويشرب وينام ومرتاح، بدنا ننفذ فيه حكم مثل ما نفذ حكم بولادنا. لذلك بطالبهم إنه يلاحقوا القضية وما يتابعوها ما يهملوا حتى نحنا نبقى مرتاحين ويكون نحنا الشهيد عنا أخذ حقه.
وفي الجهة المقابلة أوضحت المحامية اللبنانية بشرى الخليل أن ما حدث ليس مماطلة مقصودة وإنما تراكم ملفات داخل المحاكم، فقد تبين وجود قضايا كثيرة بحق العميل محمود رافع وهو ما يحتاج إلى مزيد من الوقت.
محمود رافع في كثير قضايا بحقه، يعني أنا كنت طرف بملف جهة جبريل الله يرحمه، وانكشفت بالصدفة عم بحققوا معه وكانوا بقضية المجذوب، وبينت قصة جهاد انه هو له علاقة فيها. فهذا في عدد كبير من القضايا متورط فيها لانه مجند من زمان كان بقوى الامن الداخلي. لما بلشت تنكشف ملفاته بين انه عدد كبير، عدد كبير هذا بده ياخذ وقت بالمحاكمات.
طائرة الاستطلاع ترصد مكان عمل الشهيد المجذوب.
تعود الحكاية إلى عام 2006 حين تسلل ضابط إسرائيلي عبر الحدود اللبنانية والتقى بالمتهمين رافع وخطاب، وتمكن بمعاونتهما من تجهيز العبوة التي استهدفت الأخوين مجذوب وأدت إلى استشهادهما.
على الرغم من أن الإجراءات الإدارية في المحاكم اللبنانية وأعداد القضاة والقضايا التقنية كما يعلم الجميع تأخذ وقتا عادة في المحاكم، ولكن نحن دائما كنا ندعو بالإسراع بإصدار الأحكام لأن هذه الأحكام تساهم في ردع العملاء الذين ما زالوا يتخفون عن الأنظار.
كان الأخوان المجذوب لبنانيين في الهوية فلسطينيين في الانتماء، فمحمود نفذ العديد من العمليات ضد قوات الاحتلال في منطقة صيدا وانخرط في صفوف حركة الجهاد الإسلامي منذ بدايتها إلى أن أصبح المسؤول العسكري للحركة في لبنان، ونضال عمل جنبا إلى جنب مع أخيه بعد انتمائه أيضا للحركة.
من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية هنواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. عادت قوات الاحتلال اعتقال الأسيرة المحررة منى قعدان من منزلها في بلدة عرابة القريبة من جنين، هذا ونظمت حركة الجهاد الإسلامي وقفة مع الأسيرة قعدان أمام منزلها معربة عن تضامنها معها وأسرتها، حيث أكد المحرر القيادي قدر عدنان أن سلطات الاحتلال تستهدف كل من يناصر الأسرى وعائلاتهم. الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
فيما كان الفلسطينيون يحضرون منازلهم لاستقبال شهر رمضان المبارك، كان الاحتلال يكمن للأسيرة المحررة منى قعدان لإبعادها عن دفء منزلها خلال هذا الشهر في عملية اعتقال تمت تحت جنح الظلام، عملية وضعها القيادي المحرر طارق عدان شقيق الأسيرة في إطار تعمد الاحتلال التنغيص على العائلات الفلسطينية في أجواء بداية الشهر الفضيل.
هذا الاحتلال يتعمد التنغيص على العوائل الفلسطينية في هذه الأوقات التي لها يعني أجواء روحانية ولها أجواء من الفرح، استقبال رمضان أو الأعياد وتعاقب المناسبات سواء المناسبات السارة.
تصريحات قعدان جاءت خلال زيارة نظمتها حركة الجهاد الإسلامي إلى منزل الأسيرة في بلدة عرابة بجنين لمساندة عائلتها والاستنكار عملية الاعتقال، وتخلل الزيارة وقفة تضامنية أكد خلالها القيادي والأسير المحرر الشيخ خضر عدنان أن اعتقال الأسيرة قعدان هو استهداف لأي ناشطة مهتمة بشؤون الأسرى وعائلاتهم.
منى قعدان هو اعتقال لكل ناشطة فلسطينية ولكل حرة، لكل ناشطة نسوية ولكل مجاهدة ولكل امرأة تحاول أن وأختها تحاول أن تلتقي مع ذوي الشهداء والأسرى وتقترب إلى جرحهم وألمهم وأملهم.
وحول ملابسة عملية الاعتقال روت عائلة قعدان أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال حاصرت المنزل واقتحمته عند الساعة 2:15 من ليل الأحد الاثنين واعتقلت الأسيرة منى التي اعتقلت 5 مرات في السابق وقضت أكثر من 8 سنوات في الأسر. والجدير ذكره أن الأسيرة المحررة خاضت معركة الإضراب المفتوح عن الطعام أكثر من مرة، أشهرها إضرابها في العام 99 من القرن الماضي الذي تكلل بالحرية، كما أنها أول من أعيد اعتقاله من محرري صفقة وفاء الأحرار، مسطرة بذلك صفحات من العز في قصة أسرة مناضلة قدمت ما قدمته على طريق الأسر والجهاد.
اعتقلت قوات الاحتلال منسق قائمة القدس موعدنا ناجي حاصي من منزله في مدينة البيرة، وأوضحت مصادر محلية أن قوة خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت منزل عاصي واعتدت عليه بالضرب قبل اعتقاله. واستنكر الناطق باسم القائمة علاء حمدان اختطاف عاصي محذرا من أن عملية الاعتقال تعكس محاولة الاحتلال التأثير في نتائج الانتخابات. حول اعتقال المرشح ناجي حاصي وفان الزميل عزة صبارنة بالصورة الصوتية التالية.
قوات الاحتلال قامت باعتقال ناجح عاصي، وهو يعني منسق أو ممثل الكتلة القدس موعدنا في الضفة الغربية المحتلة. تم اعتقاله، يعني نحن نتحدث عن ما يقارب الساعة 11 ليلا، بعد أن كان هناك يعني إحاطة وتطويق للمكان من قوات خاصة بمركبات معتمة، قاموا بعد وصوله فورا إلى منزله ليلا باقتحام المنزل، بتقييده في داخل منزله ومن ثم اقتياده إلى خارج المنزل إلى الاعتقال. اليوم عقدت كتلة القدس موعدنا مؤتمرا صحفيا للتعليق على الموضوع، وهي اعتبرته أنه محاولة لتعطيل الانتخابات لإبقاء حالة الانقسام، بالإضافة إلى أنه يأتي في سياق استهداف كتلة القدس موعدنا تحديدا، وهي تطلع لحركة حماس. الكتلة طالبت خلال المؤتمر الصحفي بموقف أوروبي وموقف من الدول الضامنة لسير العملية الانتخابية، والتي كانت جزء من المفاوضات أو المباحثات ما بين القصائد الفلسطينية قبل أن يصدر مرسوم الانتخابات، حيث أن هذا الاعتقال هو الثاني من مرشحي هذه القائمة.
أصيب شابان بالرصاص وآخرون بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في المنطقة الشرقية لمدينة نابلس، واندلعت المواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال عقب اقتحام عشرات المستوطنين محيط قبر يوسف شرق المدينة. وأطلق الجنود وابلا من الرصاص وقنابل الغاز اتجاه الشبان الذين ردوا برشق الحجارة باتجاه عربات الاحتلال. ذكر موقع وعلى العبري أن الجندي إتسيل سايديان أحرق نفسه بعد سنوات من تعرضه لإعاقة نتيجة الحرب التي شنها الاحتلال على قطاع غزة عام 2014. وأضاف الموقع أن الجندي أضرب النار في نفسه وهو في مركز التأهيل بمبنى وزارة جيش الاحتلال. وكان الجندي سايديان شارك في عدوان عام 2014 ضمن الفرقة التي دخلت حي الشجاعية حيث أصيب بإعاقة نفسية. مستمعين الكرام، كان هذا الخبر الأخير. عودة إلى العناوين. الآلاف يؤدون الصلاة في المسجد الأقصى في أول ليالي شهر رمضان المبارك، ودعوات مقدسية لمواصلة الرباط. إصابات بالرصاص والاختناق في مواجهة مع جيش الاحتلال شرق نابلس، واعتقال أحد مرشحي حماس للانتخابات. القضاء العسكري في لبنان يحكم بالإعدام والأشغال الشاقة على 3 عملاء شاركوا في عمليات طالت قتل. كانت هذه نشرة الأخبار مستمعينا الكرام من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. رمضان كريم، ماذا عن واقع فلسطين محور حديثنا في هذا اللقاء؟ بداية نبارك لكم حلول الشهر الفضيل في الدول التي أعلن بداية الشهر هذا اليوم، ونتمنى للجميع قبول الطاعات والعبادات. أما المحطات التي سنستمع لها في لقائنا هذا اليوم، البداية أعزائي المستمعين ستكون مع فقرة إصدارات والزميلة علياء صالح لتلقي الضوء في هذه الفقرة على كتاب لغة الفساد في إسرائيل لمؤلفه الباحث يوسي شاين، ثم ننتقل بعد ذلك إلى ضيفنا الأستاذ عبد الفتاح الحجاج مسؤول اللجنة الدعوية في حركة الجهاد الإسلامي وحديثه حول واقع فلسطين في شهر رمضان مع بداية هذا الشهر الفضيل، ومن ثم نستمع إلى فقرة الرأي الفلسطيني وموقف القوى الفلسطينية من المسار الانتخابي. وقتا طيبا نتمناه لكم. البداية أعزائي مع فقرة إصدارات والزميلة علياء صالح.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. نقدم لكم في هذه الفقرة عرضا لكتاب أصدرته دار أور يهودا في تل أبيب تحت عنوان لغة الفساد في إسرائيل لمؤلفه يوسي شاين. هذا الكتاب يتناول بصورة نقدية الفساد المستشري في الحياة السياسية للكيان الصهيوني وأثره على طبيعة النظام السياسي مستقبلا في هذا الكيان. يقول المؤلف شاين إن أخبار الفساد مثيرة للجدل عن حالة المجتمع الصهيوني، خاصة أنها تكلف الكيان ثمنا باهظا وتدفع بالمرء لأن يطلق على الزعامة السياسية الحاكمة في كيان الاحتلال اليوم بأنها قيادة فاسدة. أحبة المستمعين، يحفل كتاب لغة الفساد في إسرائيل لمؤلفه يوسي شاين بجملة من العبارات والتصريحات لعدد من القضاة والمدعين العامين في الكيان الصهيوني ممن تابعوا عن كثب أبرز قضايا الفساد السياسي، خاصة بعد مثول عدد من رؤساء الحكومات الصهيونية للتحقيق مع وحدة شرطة مكافحة جرائم الغش والاحتيال. وقسم المؤلف واقع الفساد السياسي في الكيان الصهيوني إلى ثلاثة أنواع، وهي الامتيازات الحكومية والرشوة والتعيينات السياسية، وهي جميعا منتشرة بدءا برئيس الحكومة مرورا بالوزراء وأعضاء الكنيست وانتهاءا بالموظفين الكبار. مستمعينا الكرام، كتاب لغة الفساد في إسرائيل لمؤلفه اليهودي يوسي شاين يروي نماذج عديدة من قضايا الفساد السياسي والإداري والمالي التي عاشتها أوساط الكيان الصهيوني منذ سنوات طويلة، ولعل أبرزها وأهمها هي الفضيحة التي طاردت رئيس الكيان السابق موشي كيتساف الذي اتهم بالتحرش بعدد من الموظفات العاملات في مكتبه، والفضائح المالية المتتالية التي لاحقت رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت بدءا بالرشاوى المقدمة له وانتهاء بصفقة خصخصة بنك لأومي، إضافة إلى الفساد الذي أصاب سلطة الضرائب واعتقال رئيسها والتحقيق مع 20 مسؤولا فيها بتهم تلقي رشاوى، وكذلك اتهام وزير المالية الأسبق إبراهيم هيرشيزون بسرقة وتبييض الأموال والخداع والتآمر على تنفيذ جرائم داخل الكيان، واضطرار الرئيس الأسبق إزرا وايزمان للاستقالة بسبب تهربه من الضرائب، فيما شكل رئيس الوزراء الأسبق أريال شارون علامة فارقة مع عائلته في تاريخ الفساد من حيث تلقي الرشاوي. كما أن رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو أرسى قواعد الفساد هو وعائلته في العمل الحكومي. الكاتب يوسي شاين في كتابه لغة الفساد في إسرائيل يقترب من القول إن الكيان الصهيوني كيان قائم على نسبة فساد عالية، تأكيدا لتقرير البنك الدولي الذي اعتبر أن نسبة الفساد في المؤسسات الرسمية في الكيان فاقت النسبة المقبولة في الدول المتقدمة. وهكذا فإن شاين يضع جملة من التأثيرات لظاهرة الفساد المستجري في الكيان الصهيوني كاتساع زعزعة الثقة بالمؤسسة الحاكمة في الكيان وتهديد استقرار الكيان السياسي برمته وإعطاء انطباع سلبي على الصورة الذهنية لدى العالم عن الكيان، وهو ما حدا بالسفراء والقناصل الصهاينة لإبلاغ وزارة الخارجية بأن الدول التي يخدمون فيها قلقة من حجم الفساد في الكيان الصهيوني، وإن نشر قضايا الفساد بصورة يومية ألحق ضررا كبيرا بصورة الكيان على مستوى العالم. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام فقرة إصدارات. شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى الأستوديو.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. رمضان كريم، ماذا عن واقع فلسطين؟ وإلى العناوين. ماذا عن الواقع الفلسطيني في شهر رمضان؟ ماذا عن واقع قدسنا ومقدساتنا في الشهر المبارك؟ وماذا عن واقع أسرانا؟ دعت الهيئة الإسلامية العليا وهيئة العلماء والدعاة بالقدس المحتلة إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك وتكثيف الرباط فيه خلال شهر رمضان الفضيل. وقالت الهيئتان في بيان لهما إن المسجد الأقصى المبارك هو للصلاة والذكر وتلاوة القرآن الكريم والرباط فيه، مؤكدين أن المسجد المبارك كله مصلى ويشمل الأماكن المسقوفة وغير المسقوفة. ودعت الهيئتان كل المسلمين إلى جعل شهر رمضان المبارك فاتحة خير بينهم لإنهاء كل النزاعات والقطيعة على مستوى الأفراد والعائلات والدول العربية والإسلامية. هذا وكانت مدينة القدس المحتلة قد أكملت استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك متحدية الاحتلال الصهيوني وتفشي فيروس كورونا. قراءة استقبال القدس لشهر رمضان المبارك تأتيكم في سياق تقرير الزميل صالح شوقي.
احتفاء بشهر رمضان المبارك، أعاد الفلسطينيون في القدس المحتلة للمدينة وجهها العربي والإسلامي من خلال الزينة والإضاءة التي امتدت من مداخلها على أبواب البلدة القديمة وحتى المسجد الأقصى المبارك. صورة بهية تلك التي بدت عليها المدينة ليلا وسط أجواء إيمانية وروحانية.
من خلال زينة شهر رمضان تؤكد على الهوية الفلسطينية والمقدسية في ظل الهجمة الشرسة على مدينة القدس، ولكن نحن نؤكد بأننا بكون في هذه المدينة ولنا الحق بها كعاصمة الدولة الفلسطينية.
وفي الأقصى قامت الأوقاف الإسلامية بإنهاء استعداداتها لاستقبال مئات الآلاف من المصلين خلال الشهر الفضيل، وأكدت الأوقاف أن المسجد سيبقى مفتوحا أمام المصلين مع دعوات لتواجد مكثف فيه، خاصة مع إعلان الجماعات اليهودية الحشد لاقتحام جماعي يوم 28 من رمضان.
يعني المتطرفين دائما يعني في كل مناسبة يحاولون استغلال أي مناسبة دينية لهم من أجل اقتحام والدعوات لاقتحام المسجد الأقصى المبارك. ولكن يعني نوجه رسالة من أول أن جميع المسلمين ومن يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى أن يشدوا الرحال إليه، أن يكون في شهر رمضان وغير شهر رمضان يجب من يستطيع الوصول أن يكون متواجد.
أسواق البلدة القديمة أيضا استعدت لاستقبال الزوار والمتسوقين بعد أن أغلقت أبوابها العام الماضي بسبب جائحة كورونا ومنع الاحتلال المصلين من وصول الأقصى. إذن المدينة المحتلة رغم تنغيصات الاحتلال وحواجزه العسكرية التي تلف بلدتها القديمة ومداخلها الرئيسة لبست حلتها القشيبة الموشحة بالنفحات الإيمانية لاستقبال زوارها الذين بحركتهم ينفضون عنها غبار التهويد.
شكرا للزميل صالح شوقي. ولمزيد من تسليط الضوء على موضوع حديثنا نرحب بفضيلة الشيخ عبد الفتاح الحجاج مسؤول اللجنة الدعوية في حركة الجهاد الإسلامي. سماحة الشيخ كل عام وأنتم بخير، رمضان كريم، مبروك عليكم حلول الشهر الفضيل. نريد أن نتحدث عن هذه المناسبة في فلسطين، ماذا يحمل الشهر الكريم لفلسطين؟
حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية يعني نهنئ ونبارك الشعب الإسلامي والعربي بمجيء هذا الشهر المبارك، شهر القرآن، شهر الحب والمواساة، شهر الصبر، شهر الأخاء، شهر الانتصارات والعزة والكرامة لأمة الإسلام. فمعظم انتصارات المسلمين كانت في هذا الشهر الكريم. يأتي علينا شهر رمضان وما كما تعلمون ما زالت أعلام الصهاينة تفرض على قباب الأقصى، وكنا نود ونحلم أن نصلي صلاة التراويح في باحات الأقصى، لكن قدر الله سبحانه وتعالى. رمضان يعني شهر البهجة، شهر الزيارات، شهر التفاعل الاجتماعي، شهر القرآن، وشهر الصبر والمواساة، شهر عبد الأجور. الحمد لله يعني هذا الشهر ربما يكون أفضل من العام الماضي، حيث يعني فتحت المساجد وصلينا بالأمس صلاة التراويح والصلاة والقراءة القرآن في المساجد، فكان أمرا طيبا أن ترى الوجوه الطيبة والنيرة تعم مساجد قطاع غزة وفلسطين بالذات والأقصى. المسجد الأقصى الذي تزين بحلته يعني وهو يستقبل هذا الشهر المبارك، رغم الضيق، رغم الألم، رغم الحزن، رغم ما يحدث في الشيخ جراح، رغم ما تفعله هذه الدولة العبرية وهي ترخص على المسلمين، وكما تعلمون ضرب يعني موقع نووي بالأمس في طهران أو في إيران، يريدون أن ينغصوا علينا حياتنا، لكن بإذن الله سنحتفل بشهر رمضان وسنؤدي صلواتنا وسنؤدي
طيب يعني ماذا نعم سمحت الشيخ عذرا، لكن ماذا عن ما يفرضه الاحتلال على أبناء شعبنا في فلسطين في أجواء في ظل أجواء شهر رمضان؟ كيف هي الأجواء في ظل ما يفرضه الاحتلال؟
الإدواء رغم أنا كما أقول رغم فرض الاحتلال يعني من حرمان الأهل لزيارة الأسرى في السجون والمعتقلات، ورغم الحواجز المنتشرة في الضفة الغربية وعبر القدس، ورغم نشر جيش الاحتلال السجوني عبر بوابات الأقصى، إلا أننا بإذن الله تعالى يعني سنحتفل وسنعيش هذا الشهر يعني بعظمته ولذته وقراءة القرآن وأداء الطاعات، رغم ما يفعل هذا الجرائم والمجرم الصهيوني الذي يحاول أن يقلل من فرحتنا، لكن بإذن الله هذا شهر الله سبحانه وتعالى.
نعم. طيب ماذا عن واقع المقدسات والقدس في الشهر الكريم، خاصة أن عمليات الاستهداف من جانب الاحتلال تتصاعد على كافة الصعد؟
الأقصى اليوم يعني ينادي على كل الشعوب العربية والإسلامية وعلى كل الزعمات التي تنتمي إلى هذا الدين العظيم، أين هم اليوم وهم يرون جرافات الاحتلال تهدم بيوت المقدسيين وتعتقلهم وتطردهم من بيوتهم وتفرض عليهم الإقامات الجبرية؟ أين هم وهم يرون جنود الاحتلال وهم يدنسون المسجد الأقصى جهرا نهارا غير مبالين بهذه الأمة العربية والإسلامية؟ اليوم المقدسات الإسلامية تشتكي إلى الله وتريد النصرة من المسلمين ومن الشعوب العربية والإسلامية من هذا الإجرام وهذا الاحتلال المجرم الذي يعني يوسع من دائرة إجرامه واحتلالاته لمدينة الأقصى عبر ضرع مزيد من المستوطنات والهدم. ويعني نرى جنود الاحتلال وهم يدوسون المسجد الأقصى ويدنسونه بعذيبهم المجرمة.
نعم. طيب، مع قدوم الشهر الكريم لا يغيب عن البال أسرانا في سجون الاحتلال، ماذا في كلمتكم لأسرانا؟
الأسرى يعيشون يعني وضعا للأسف يعني وضعا مأساويا سيئا، وكنا نود يعني أن يكون هناك يعني صفقات تبادل الأسرى، كنا نود ونحلم، وما إنسان إلا ويحلم أن يعيش بين أهلي وأولادي وبناتي وجيراني في هذا الشهر الكريم. هناك يعني عائلات كبيرة يعني جلست هذا الصباح لتتناول السحور وتفتقد يعني الآباء والأبناء والإخوة الذين يعتقلون ويعتقلون في زنازين الاحتلال المجرم.
طيب، شهر كريم يمر عن أماني وتطلعات شعبنا في رحاب الشهر المبارك، ماذا عن هذه الأماني والتطلعات، وما الذي تحمله كلمتكم بهذا الصدد؟
نحن يعني نأمل ويعني أن هذا الشهر شهر القرآن هو شهر بدر، هو شهر وحد فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار والمهاجرين. نتمنى أن يتوحد أبناء شعبنا، ونتمنى أن يتوحد أبناء أمتنا ضد هذا الاحتلال المجرم. لابد أن نتحد، لابد أن نوجه كلمة لكل الإخوة المختلفين على ماذا نختلف. لقد ضاعت فلسطين وضاع الأقصى ودلس الأقصى، لم يبقى لنا شيء إلا أن نأمل من الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر يعني أن يتقبل منا الطاعات، ونأمل من الله سبحانه وتعالى أن يوحد أبناء أمتنا وشعبنا ضد يعني هذا الكيان المجرم الذي يتحد اليوم بمختلف طوائفه وأحزابه وتكتلاته ضد أبناء فلسطين وضد أبناء الأمة العربية والإسلامية. وكما قلت لا يتركون يعني موضع حقد وكره إلا وينفذونه، وبالأمس ضربوا موقع يعني إخواننا واحد بينا في إيران يعني موقع نووي، يريدون أن يقتلوا روح المقاومة والجهاد، ولا يريدون للشعوب العربية والإسلامية أن تسدد أسلحة تهددهم. لكن رغم كل ما يفعلون بإذن الله ستنتصر إيران وستنتصر الشعب العربي والإسلامي.
نعم.
وبإذن الله لن نخضع ولن نركع ولن نتوانى في مقاومة هذا الاحتلال المجرم. وأملنا في الله تعالى أن يأتي رمضان القادم وتحرر الأقصى وخلصنا هذا الاحتلال من دارنا وبيوتنا ومقدساتنا.
نعم، إن شاء الله. طيب، في نهاية هذا الحديث ماذا في كلمتكم لأمة المليار ونصف المليار مسلم مع قدوم الشهر الكريم؟
دائما نتكلم نقول يعني أليس من العار يعني حوالي 7 أو 8 ملايين يدنسون فلسطين والأقصى، وأمة المليار التي تشهد وتضج الآن بالصلوات والعبادات وقراءة القرآن، أين هم اليوم؟ لابد أن يتحركوا وتحرك فيهم النزعة الإيمانية. هذا الشهر المبارك كما قلت معظم انتصارات أمة محمد صلى الله عليه وسلم كانت في شهر رمضان. انتصرنا في كل المعارك في بدر والأرموك والقدسية وفتح الأندلس ودخلنا الأقصى في شهر رمضان، فلا بد أن نتذكر هذه القيم العظيمة وندفع أمتنا وننادي أمتنا ونناشد شعوبنا العربية والإسلامية. أين أنتم اليوم؟ أين أنتم من بناتنا وأخواتنا؟ هناك عشرات بل مئات بل آلاف من الحرائر معتقلين أو معتقلات داخل السجون، ألا يثير ذلك النزعة والغيرة عندكم؟ لابد أن يتطلع المليار والنصف المليار مسلم أن يدافع عن أنفسهم، عن مقدساتهم، عن أبنائهم، عن دينهم، عن عقيدتهم، عن شريعتهم اليوم التي تنتهك من قبل هذا العدو، ولا يبالي في أمة المليار لأنها أمة منقسمة مشتتة. فنرجو ونأمل من الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم أن يلملمها وأن يجمعها وأن تكون على كلمة سواء بإذن الله.
إن شاء الله، آمين. شكرا لكم سماحة الشيخ عبد الفتاح الحجاج، مسؤول اللجنة الدعوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.
زورونا يا أهل الخير رمضان
في القدس غير زورونا يا أهل الخير رمضان في القدس غير رمضان 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 في القدس غير اجمع أحبابك وولادك ومعاهم صحابك وإخوانك واسمع صوت الأقصى ينادي رمضان بساحاتي غير رمضان 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 في القدس غير
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا، كيف تتناول القوى الفلسطينية المسار الانتخابي.
الرأي الفلسطيني.
مستمعينا الكرام، تحية لكم. نظر البعض إلى الإقبال على عملية التسجيل في الانتخابات التشريعية الفلسطينية والعدد الكبير للكتل الانتخابية التي تقدمت بطلبات الترشح لخوض العملية الانتخابية على أنه صحي وحق من حقوق الإنسان في المشاركة السياسية والشأن العام، ودليل على التعددية وممارسة الديمقراطية وانتخاب الناس ممثلين لهم في المجلس التشريعي، وبداية الطريق للتغيير في النظام السياسي الفلسطيني. في حين ينظر بعض آخر إلى أن العدد الكبير للكتل الانتخابية على أنه دليل على فقدان الثقة بالنظام الفلسطيني وحال التشتت الذي وصل إليه الفلسطينيون وما فعله الانقسام وتجريف الحياة السياسية بفعل احتكار العمل السياسي من قبل أطر معزولة عن الشارع الفلسطيني. ماذا في التوجهات والمواقف حيال المسار الانتخابي؟ سؤال توجهنا به إلى قياديين في القوى الفلسطينية، ننتقل إلى آرائهم بعد هذا الفاصل. نبدأ أعزائنا المستمعين مع حركة فتح والقيادي في الحركة حسام خضر، حيث تناول المسار الانتخابي على مستوى الساحة الفلسطينية بمثابة إعادة الاعتبار للمسار الديمقراطي بعد طول غياب. وبهذا الصدد أضاف خضر:
أنا بعتقد أنه يعني الشعب العربي الفلسطيني لم يشهد انتخابات منذ عام 2006، وبالتالي يعني أكثر من 1,000,000 فلسطيني دخل في العمر الانتخابي اللي هو 18 عام، فالشعب الفلسطيني شعب متعطش جدا للديمقراطية بحكم تجربة المنفى وتعدد الدول اللي عاش فيها والنماذج اللي عاشها. 2، الشعب الفلسطيني متعطش للانتخابات كشكل من أشكال أو كأداة من أدوات الديمقراطية، وبالتالي يعني أنا كنت أتمنى أن تخوض الانتخابات 40 أو 50 قائمة. طبعا هذا التعدد وهذا التنوع يدلل على حيوية الشعوب وعلى قدرة هذه الشعوب على ارتفاع نسبة التصويت أيضا يدلل، ولا يمكن أن نعيب هذا التعدد. هذا مظهر صحي ودليل ورسالة واضحة للقيادة السياسية اللي أطلت الانتخابات بدون أي مبرر وبدون أي سبب أن الشعب الفلسطيني شعب حضاري. شراط أبناء فتح الذين لم يجدوا يعني مكانهم الطبيعي أو حقوقهم في داخل حركة فتح ذهبوا لتشكيل قوائم مستقلة وفي شخصيات وازنة وكبيرة، فبالنتيجة عدد أبناء حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح تحت البرلمان هو العدد الأكبر.
إذن مستمعينا الكرام، القيادي في حركة فتح حسام خضر يعتبر دخول فئة عمرية جديدة في الانتخابات بمثابة ضخ لروح جديدة على مستوى القرار الفلسطيني، خاصة بعد غياب طويل لممارسة الحق الانتخابي، وهذا ينعكس إيجابا على مستوى المؤسسات وفرز قيادة سياسية جديدة قادرة على مواجهة التحديات التي يفرزها الاحتلال على الأرض. من حركة فتح إلى حركة حماس، والقيادي في الحركة إسماعيل رضوان، حيث تناول المسار الانتخابي بالقول:
حركة حماس عدت قائمتها الانتخابية التي تمثل الرمزيات سواء على صعيد الشهداء أم الأسرى أم الجرحى أم المقاومين المجاهدين على أرض فلسطين، بالإضافة إلى أنها تشتمل على مكونات المنطقة الجغرافية لفلسطين من القدس والضفة وقطاع غزة، حيث هذه القائمة إذا ما قدر لها الفوز سنحرص على تشكيل حكومة وحدة وطنية التي يقوم برنامجها على ضرورة تعزيز صمود وثبات شعبنا الفلسطيني، وصولا إلى رفض كل الاتفاقات المدلة مع الاحتلال الصهيوني، وضرورة التوافق على استراتيجية وطنية فلسطينية على أساس خيار المقاومة، لأن هذا الاحتلال لا يعرف إلا لغة القومة وإلا لغة القوة، ونحن عندنا تجربة حينما شكلت حماس حكومة المقاومة أعطت الغطاء للمقاومة حيث تطورت هذه المقاومة وفرضت توازن الردع مع هذا الاحتلال الصهيوني.
إذن كما استمعنا، القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان يقول إن الانتخابات معبر للوحدة الوطنية الفلسطينية، وهذا ما أكده تعداد القوائم المشاركة في الانتخابات، كما أنها تشكل رافعة لمسار المقاومة والتي أكدت ثبات موقفها في كثير من مراحل الصراع مع العدو، مما يمهد الطريق لاستراتيجية وطنية فلسطينية تقوم على أرضية المقاومة بموافقة الكل الفلسطيني. من حركة حماس ننتقل إلى حركة الجهاد الإسلامي التي رفضت المشاركة في المسار الانتخابي، حيث أكد الأمين العام للحركة زياد النخالة أن الانتخابات ضمن برنامج يضمن الاعتراف بالاحتلال هو تحول خطير ويعطي شرعية للاحتلال في ضم الضفة والقدس. جاء ذلك خلال كلمة للنخالة خلال مشاركته في مؤتمر القدس النقابي الأول في العاصمة السورية دمشق، تناول فيها جملة من التطورات السياسية، حيث أشار إلى أن الانتخابات هي تجديد لشرعية أوسلو والسلطة، مؤكدا بأن المسؤولية المباشرة اليوم هي مقاومة الاحتلال وليس التصارع على صناديق الانتخابات.
أخذنا على عاتقنا نحن في حركة الجهاد الإسلامي أن نوضح لشعبنا أن الأولوية بوجود الاحتلال هو مقاومة الاحتلال وليس الانتخابات تحت الاحتلال، وعليه فإن الانتخابات ضمن برنامج يضمن الاعتراف بالاحتلال وشرعيته على أرض فلسطين هو تحول خطير ويعطي شرعية للاحتلال بضم الضفة الغربية والقدس.
من حركة الجهاد الإسلامي ننتقل إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعضو اللجنة المركزية في الجبهة هاني ثوابتة، الذي تحدث إلينا عن المسار الانتخابي بالقول:
باعتقادي يعني إفرازات المجلس التشريعي ستكون في المؤشرات، تجرى هذه الانتخابات في الساحات المختلفة، وحينما يتعذر ذلك نتوافق. لكن الديمقراطية الفلسطينية بالمناسبة هي ديمقراطية توافقية، جميل أن نذهب إلى الديمقراطية الفلسطينية وتجسيداتها عبر الانتخابات، وأن يجري أبناء الشعب الفلسطيني بأصواتهم أينما أمكن وكيفما أمكن، لكن نحن دائما نذهب إلى تجسيدات هذه العملية بما أولا يمثل كل قطاعات شعبنا ويضمن تمثيل قطاعات شعبنا، ثانيا بما يوحد طاقات شعبنا. احنا بحاجة للوحدة الآن أكثر من أي شيء ثاني، على قاعدة أن المشروع الصهيوني يتمدد ويستمر والحقوق الفلسطينية تتراجع. نحن الآن أحوج ما نكون لإعادة الاعتبار لأشكال وأدوات النضال الفلسطيني على المستوى الديمقراطي عبر بناء المؤسسة وعلى كافة المستويات التي تتيح لشعبنا يعني خوض ومقارعة الاحتلال بكافة أشكال النضال الفلسطيني حتى تستمر عملية مواجهة هذا الاحتلال. ويعني هذه المواجهة هي مواجهة شاملة لا تتوقف عند حدود وسيلة أو أداة أو شكل. نحن نتفق في الأدوات ونتفق على الأدوات والأشكال، لكن المهم أن نذهب من حالة الانقسام ونغادر مربع الانشغال بالذات ومربع المراوحة في المكان إلى حيز الميدان الذي نواجه من خلاله كل التحديات. الاحتلال تحدي رئيسي وتحديات أخرى تتعلق بشعبنا ومقومات صمود شعبنا والقدس والأرض وكل هذه القضايا والعودة، كل هذه القضايا الرئيسية التي نحتاج أن نعيد لها الاعتبار ونعيد لها مكانتها ونعيد لها جذوتها في مواجهة هذا الاحتلال وفي فعلا تحرير شعبنا والوصول إلى ساعة يعني انتصارنا على هذا الاحتلال ودحر هذا الاحتلال.
إذن كما استمعنا فإن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعلى لسان عضو اللجنة المركزية هاني ثوابتة ترى في الانتخابات مدخلا لتمثيل كافة قطاعات الشعب الفلسطيني، مما يمهد الطريق لصياغة وحدة تقوم على أساس مواجهة المشروع الصهيوني. من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وعضو المكتب السياسي في الجبهة السيدة ماجدة المصري التي تحدثت إلينا بالقول:
نحن مع مسار الانتخابي، هذا المسار باعتبار الانتخابات حق من حقوق المواطن تأخرت 15 عاما وباعتباره ممكن قد يكون مدخل لإنهاء الانقسام، وهذه قناعتنا بعد أن تعطلت ولم تنجح كل الاتفاقيات السابقة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية. على ضوء ذلك وأن كنا نعتقد لأنه كان من المفترض أن تسبق خطوة إنهاء الانقسام خطوة الانتخابات، لكن على ضوء فشل كل ما الاتفاقيات اللي أشرت إلها قرارنا كان يعني رأينا بأن هذا المسار حتى وإن كان مسار ابتدأ بطريقة فوقية وبين طرفين لكنه نتج عنه انتخاب الأمناء العامين ونتج عنه توافقات تمت سواء التوافقات اللي تمت في اسطنبول أو غيرها حتى بالقطر والقاهرة، لكن الأهم منها التوافق اللي تم بين مختلف فصائل العمل الوطني في القاهرة باجتماع الأمناء العامين في القاهرة على مرحلتين. فبناء عليه احنا نظرنا لهذا المسار باعتباره مسار واحد يبدأ بانتخابات التشريعي وينتهي بالمجلس الوطني الفلسطيني، وهي المحطة الأهم كون المجلس الوطني الفلسطيني يمثل جميع أبناء الشعب الفلسطيني على أرض الوطن وفي تجمعات الشتات. لما نقول على أرض الوطن نتحدث عن غزة والضفة والقدس، في القلب منها القدس. هذا المسار بالنسبة لنا هام جدا وهو استحقاق لتصويب أوضاع النظام السياسي الفلسطيني، عدا أنه كما ذكرت مدخل لإنهاء الانقسام، إنما أيضا لتصويب أوضاع النظام الفلسطيني بما في ذلك أوضاع منظمة التحرير وديمقراطيتها ومشاركة الكل الوطني في منظمة التحرير، وهذا هدف لنا جميعا نعمل من أجله. في هذا السياق نحن نرى أن موضوع القدس ترشيحا وانتخابا موضوع مركزي وملح، ولا نريد أن يعطل الانتخابات تدخل الإسرائيلي في هذا الموضوع. نعتبر من موضوع انتخابات القدس معركة جماهيرية، معركة مع الاحتلال، ومعركة سنضغط من أجل أن يتدخل بها المجتمع الدولي، وسنحسم هذا الموضوع من خلال جميع أبناء شعبنا المقدسيين وبدعمهم وبإسنادهم وتوفير كل السيناريوهات التي ممكن أن تؤدي إلى مشاركة أهلنا في القدس في العملية الانتخابية بالترشيحات. جميع القوائم الانتخابية هناك مرشحين للقدس في القوائم الانتخابية. نحن بالنسبة لنا كجبهة ديمقراطية هذا الموضوع كانت من المواضيع الرئيسية والمركزية ولدينا مرشح من القسم العيسوية وهو أسير داخل سجون الاحتلال، ناهيك عن أسماء أخرى أيضا في قائمة الجبهة. هكذا من نصدر للمسار الانتخابي نتطلع إليه من أجل تمكين شعبنا من توحيد نفسه، تصويب نظامه السياسي، حتى كل الجهود تتوجه نحو الاحتلال، نحو الاستيطان، نحو المقاومة الشعبية، ونحو تدويل نضالنا من أجل عزل إسرائيل ومواصلة النضال حتى الحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال.
نعم مستمعينا الكرام، جملة من مواقف القوى الفلسطينية تناولناها بشأن المسار الانتخابي على مستوى الساحة الفلسطينية. شبه إجماع على هذا المسار، يرى أنه يمهد الطريق لإعادة صياغة البيت الفلسطيني والقرار الفلسطيني في مواجهة ما يفرضه الاحتلال على الأرض، واستثناء بموقف حركة الجهاد الإسلامي التي رأت أن الانتخابات هي تجديد لشرعية أوسلو والسلطة. إلى هنا نأتي أعزائنا المستمعين إلى ختام فقرة الرأي الفلسطيني، عودة إلى الاستوديو.
بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، نشكركم على حسن المتابعة وطيبها، والسلام عليكم ورحمة الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
القدس التيجانة، عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ. سيد للأمة بنيانا واصنع للقدس اتجانا عزمك أعصار ملانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب اللاهب هم أوهن من بيت عنايا